بنكون لابسين نحن كمان.
من طوكيو إلى نيويورك إلى دمشق، وقف الأطفال في مختلف أنحاء العالم أمام منازلهم لعرض رسومات لما يفتقدونه الآن في زمن كورونا بعد الإغلاق والعزلة المنزلية، بعد أن تعطلت حياتهم إلى حد كبير مع إغلاق المدارس والحدائق والمرافق الترفيهية في جميع أنحاء العالم. شوري عمره 10 سنوات من الهند يقول: ما رسمته كان في الأساس المطاعم المفضلة لدي. رسمت ستاربكس وكي اف سي وماكدونالدز، ورسمت مدرستي، لأنهم غالباً أهم 4 أشياء بالنسبة لي، إضافة إلى أصدقائي طبعاً. في ألمانيا رفع توم البالغ من العمر 6 سنوات رفع رسمته وقال فيها: يقول توم: أرسم كثيراً لأنني لا أستطيع الخروج وأقضي المزيد من الوقت في منزلي بسبب هذا الفيروس. على الرغم من أن هؤلاء الأطفال من بلدان مختلفة، إلا أن العديد من مواضيعهم التي طرحوها وأمنياتهم كانت متشابهة إلى حد كبير، فهم يفتقدون أجدادهم كما صرح لنا ريكو من طوكيو اليابان، فهو يفتقد للتواجد مع جدته وجده. أما أخته يايا البالغة من العمر 12 عاماً تقول: يايا، رسمت صورة لي وأنا أتنزه مع أصدقائي، ما أريد القيام به الآن فقط التنزه معهم. بينما يثار كم يشكل فيروس كورونا المستجد خطراً صحياً على كبار السن، إلا أن أثره على فئة الأطفال يبدو أكثر خطورة. هذا الفيروس يؤثر على حالاتهم النفسية بسبب الحجر الذاتي الذي اضطر أكثر من 300 مليون طفل حول العالم للعيش في المنزل طوال اليوم. لا ننسى أن هذا الأثر قد لا يبدو مباشرة، وعليه يجب البحث فيه والتعمق، لأنه صامت لا أعراض واضحة له. ليديا 10 سنوات وهي من نيويورك.
I miss being social with people and I drew this picture of me selling lemonade and what it could be like at.
أفتقد الاختلاط بالناس، وقد رسمت هذه الصورة لي وأنا أبيع عصير الليمون وما يمكن أن يكون الوضع عليه بعد بيعه. بيع الليمون هنا هو مثال لأنه يمكنك بالفعل التحدث إلى الناس والتفاعل، والآن بسبب الإغلاق لا يمكنك حتى النظر إلى الناس. يبدو أن نيبون من تايلاند وعمره 10 سنوات له رأي آخر. يقول نيبون: لا أشعر بأي شيء لأنني أحب البقاء في المنزل. أعتقد أن البقاء في المنزل أكثر متعة من الخروج. أما حلا وعمرها 4 سنوات من سوريا.
ما حدا بيحب الكورونا، وهيك وضع كورونا على أساس بعيدة، وبسترجع هاي الكورونا بنكون لابسين نحن كمان.
حلا هي واحدة من هؤلاء الأطفال، قدموا لنا رؤيتهم الخاصة عن كورونا. لكن إذا أردنا أن نتحدث الآن بشكل خاص عن الأطفال العرب في ظل هذه الجائحة، فإن مواقف كثيرة قد يتعرضون لها اليوم تؤثر على حياتهم الصحية والنفسية كما ذكرنا. موضوع ملء الفراغ في حياتهم لم يعد موضوعاً جانبياً، والعبء بات أكبر بكثير على الجميع، على العائلة وعلى المهتمين بقضايا الطفولة والأطفال. لذلك اخترت اليوم أن تكون ضيفة هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة السيدة راما قنواتي، والتي رأت أنه من واجبها ملء بعض الفراغ في ظل فقر المحتوى العربي الموجه للطفل وبشكل مدروس، وخصوصاً على السوشيال ميديا وباللغة العربية. لذلك قررت بعدما أتاح لها الحجر الكوروني كغيرها الوقت للتفكير في مشاريعها المؤجلة، فبدأت من منزلها بقراءة القصص للأطفال وبمشاركة ابنها الأصغر ريان الذي يدير القصة بتمثيل بعض المقاطع بطريقته الحرة والعفوية بشكل يناسب الحكاية التي نسمعها من ماما راما.
شكرا ريان للأكل. بعد ما طبخت لارا قررت انه تسكب لها لأمها مي تشربها مي. شكرا عادل. بعد ما خلصت لارا الطبخة الغريبة قررت انه تشرب أمها مي. قالت لها انت بتشربيني دائما وانا رح شربك. بس المشكلة انه لارا سكبت كتير مي وطفت المي على الطاولة وعلى الأرض وصار في كتير مي.
السيدة راما قنواتي هي خريجة أدب فرنسي من جامعة دمشق وتحمل شهادة في علم نفس الطفل ومتخصصة في تهيئة الطفل للتعليم في سنوات الطفولة المبكرة. عملت في التدريس لفترة قصيرة وبعدها انتقلت لكتابة السيناريو لمسلسلات الأطفال ونشرت قصص الأطفال الموجهة لمن هم بعمر 4 إلى 9 سنوات. راما تقول بأنها تنشر بمعدل كل سنتين قصة للأطفال مع دار من دور النشر في العالم العربي، ولها مشاركة مهمة في كتابة مسلسل تيلا تولا الشهير الذي يخاطب الأطفال حتى عمر 6 سنوات. قبل مغادرتها سوريا عملت راما في الصحافة مع مجلات ثقافية ومع أحد المشاريع التنموية، وبعد انتقالها من البلد الأم بقي عملها في الأساس في مجال الإعلام والصحافة بالإضافة لتنظيم الفعاليات، لكنها لا زالت مستمرة بنشر قصص الأطفال، وذلك تبعاً للوقت الذي يتاح لها والذي بات في هذه الأيام أكثر وفرة وبمتناول الجميع ليستغله كل منا بطريقته. استغلال الوقت مع راما أخذها إلى عالمها الذي تحب، وعادت لقراءة قصص الأطفال برفقة ابنها ريان.
بلشت بفكرة قراءة القصص للأطفال من المنزل مع بدايات تقريباً الحجر الصحي، كان يمكن بأواخر أدار شهر 3 لما كلنا قعدنا بالبيت، كان بجوز عندي الوقت اللي بيسمح لي أكتر أني أنا أتذكر الأشياء اللي أنا بحب أعملها أو الأفكار اللي كنت مأجلتها. فطلعت الفكرة ببالي، شفت بوست الحقيقة على الفيسبوك لأحد الشبكات اللي تعنى بالطفل، كانوا طالبين إنه مشاركات من الأشخاص اللي مهتمين يعني إنه يقروا قصص للأطفال. أنا من زمان كان عندي خلينا نقول فعالية بدمشق بأحد المقاهي، كنا نجتمع كل يوم جمعة، كنت أقرأ قصة للأطفال. هم تقريباً هن يعني خلينا نقول أولاد رفقاتي بدرجة الأولى، والرفقات بيخبروا الرفقات، لحتى صار في مجموعة من الأطفال عندي بيجوا كل جمعة بقرأ لهم قصة بشكل تفاعلي، وأهليهم بيكونوا متواجدين كمان بالمقهى بالقهوة يعني قاعدين متسلعين. فكان النشاط حلو كتير وحبيت أني استمر فيه، بس طبعاً بداعي السفر أنه وقف. أخذتني ظروف الحياة والمشاغل، وطبعاً الغربة بتاخد من وقت الإنسان ومن إحساسه يعني إلى حد معين لحتى يبلش يتأقلم ويستقر. بهالأثناء استمرت مثل ما قلت ببعض الأنشطة البسيطة للأطفال، بس كنت مقلة بهذا الموضوع. بهذا الوقت لما لقيت أنه أول قصة أنا نشرتها بحكيتها يعني وبمشاركة ابني ريان، أخذت خلينا نقول مو أنه نجاح، بس أخذت خلينا نقول تقبل، نسبة جيدة من القبول عند الرفقات بالدرجة الأولى، وفي بعض الأشخاص صاروا مهتمين أنه يسمعوا القصة الثانية والثالثة، وأولادهم بلشوا كمان أنه يتعلقوا ب هاي الفكرة، وخصوصاً بمشاركة ريان. يعني أنا لأنه كتير بركز على فكرة أنه تم مخاطبة الطفل عن طريق طفل تاني، أكيد رح يوصل له رسالة أقوى بكتير مما أنا رح أقدر وصل له إياها. كمان كان كسر للروتين أنه طفل يشارك بشكل عفوي، نقدر نشوف انعكاسات القصة أو الأفكار عليه وعلى تصرفاته وعلى فكره. فساعدني كتير ريان بإني أعطي روح للقصة أجمل مما لو أنا كنت لحالي.
مشروع عائلي ربما يفضي إلى جوانب أخرى تستفيد منها راما وريان معاً كأم وطفلها، فهي بتقديمها هذه المواد تقدم لنفسها أيضاً ولأطفالها المتعة في صناعة محتوى مبتكر.
هذا المشروع المنزلي البسيط بالدرجة الأولى كان له انعكاس إيجابي علي أنا وأطفالي بالبيت، لأنه أول شيء صار في عنا وقت مشترك نحن نقضي ونحن عم نحضر لحتى نقرأ القصة. يعني أنا صرت أعطي ريان مهام يومية إلها علاقة بالقصة القادمة، بقول له ماما مثلا رح نحكي القصة الفلانية بعد 10 أيام، وبدي إياك أنه تبلش تحضر لوحاتك لحتى نحن نقدر نزين الخلفية اللي حتطلع بالشاشة على الشاشة.
ربما هذا المشروع ينتج عنه أيضاً حوارات ثانوية غير الفكرة الأساسية التي تتحدث عنها راما. يعني هل من المتوقع من ريان ابن 9 سنوات أن يقتنع بسهولة بتوجيهات قارئة القصة؟
دائماً ريان عنده اعتراض أنه ماما ليش ما بتخلي لي حيط بالبيت لحتى أنا أحط لوحاتي عليه. كانت فكرة أنه طب تعا لزقنا على هاي الفرشة، وهي الفرشة هي حنستخدمها كخلفية إلنا بدل ما ننزع الحيط. هلأ هاي شغلة صار يقضي وقت أكتر بجوز بعيد عن التكنولوجيا اللي هي سرقتنا نحن وأطفالنا من بعض يعني، ومن الحياة حتى. فهي أول هدف الحقيقة كنت أنا مصرة عليه، إنه بدي أخلق نشاط لأطفالي بالبيت يكون بعيد عن الأجهزة.
ضيفتي راما مختصة، ما يعني أنها تقوم بذلك عن دراية وخطة بعيدة المدى، ما يسمح أن يصبح لدينا محتوى عربي جديد في هذا المجال.
كمان شغلة تانية ممكن تكون مفيدة، نحن عنا المحتوى العربي الموجه للطفل لساته بمرحلة بدائية جداً أو تقليدية. طبعاً أكيد في استثناءات، بس ما أخذت لسه حقها بالظهور. ودائماً لما بدنا نعلم أطفالنا عربي عم بيكون المنتج بسيط، يعني بسيط بس بالطريقة الساذجة، ما عم بيخاطب الطفل أو يشده. دائماً في طريقة تلقين وتلقيم للمعلومات. فحسيت أنه ممكن إذا قرينا القصة وباللهجة المحكية ممكن نحن نقرب خطوة للطفل المغترب اللي عم بيتعلم لغة تانية بالمدرسة، اللي عم بيصير فيه تباعد بينه وبين أهله بسبب قلة التواصل اللغوية، خصوصاً لما الطفل يكون بأعمار صغيرة جداً ويوعى على لغة تانية غير اللغة العربية. هلأ بجوز في ناس رح تقول أنه بما أنك بلشتي بهذا المشروع فكان أفضل أنك تقدميه باللغة الفصحى، وأنا طبعاً كتير بحب اللغة العربية الفصحى وبستمتع فيها جداً جداً وبكتب فيها، إلا أنه عن جد عم بلمس هذا التباعد بين اللهجة المحكية العامية وبين اللغة العربية الفصحى، لأنه الأطفال في الغربة ما عاد عم يدرسوا بالمدرسة، يعني ما فيهم يدرسوا اللهجة المحكية اللي حيحكوا فيها مع أهلهم. وبالتالي أنا بحس أنه الخطوة الأولى أنه نحن نعزز فهم الطفل للعامية، ومن بعدها ننتقل للفصحى بشكل مدروس وبسيط. فحسيت أنه ممكن هي تكون مساهمة ولو بسيطة جداً جداً بالفضاء الافتراضي لحتى الأطفال يسمعوا لهجتنا المحكية.
ما نسمعه من السيدة راما هنا يعطي انطباعاً أن هذا العمل الذي يصلنا كمتلقين يحتاج لجهة إنتاجية كبيرة ولدعم من مختصين، لكن في هذه الظروف، في ظروف العزل المنزلي، كيف تقوم راما بإنتاج موادها؟
عم ننفذ الفكرة بطريقة بسيطة جداً جداً بالبيت بوسائل بسيطة منزلية، أغراض البيت، الطناجر، الألعاب، الحرامات، الفرشة، كل شيء يعني موجود بالبيت ممكن أنه أستخدمه، بالإضافة لموبايلي اللي هو عم صور منه وحقيقة ما عندي حتى ستاند لسه، عم لزق على الحيط بشكل أو بآخر وعم نصور. فرغم أني لسه ما عندي إلمام بموضوع التصوير والصورة، إلا أني عم حاول على الأقل راعي فكرة شد انتباه الطفل للألوان ولحركات ريان العفوية اللي هي عم تطلع منه بدون أي تلقين. يعني أنا بعطي ريان الفكرة، بقول له رح نعمل هيك بهالفقرة، وبترك له الحرية إنه هو يتصرف. وعم باخذ هاي التصرفات بشكلها العفوي، هو له شخصية معينة هي عم تظهر نفسها على الشاشة. فالأدوات بسيطة جدا، فينا نعمل بالأدوات اللي عنا بالبيت كتير أفكار. بحتاج يمكن بالمرحلة المقبلة، لأني أنا بتمنى فعلا أنه هذا يصير مشروع ويكون عنده ممكن تمويل وإنتاج رسمي، لحتى يرتقي للمستوى اللي لازم أنا أقدمه فيه من ناحية التصوير والصورة والآخره. فبتمنى فعلا أني أنا بلش فكر بشكل محترف أكتر، بس بنفس الوقت دائما بخاف على عفوية الفكرة. ما بدي هاي الفكرة تفقد بساطتها وتفقد حقيقتها. فبعتقد للأيام الجاية أكيد رح يتطور المشروع، بس أنا رح أعطيه وقته، ما رح استعجل فيه، خلي ياخد كل الوقت المحتاجه لحتى أقدر أوصل للهدف اللي أنا يعني عم فكر فيه.
راما كاتبة قصص أطفال ومختصة في هذا المجال، بدأت بالقراءة من قصصها، لكن بعدها قرأت قصة لكاتبة أخرى، وهذا ما أثار فضولي لأسأل، ما الهدف من قراءات لكاتبات أو كتاب آخرين؟
مثل ما شفنا من القصص اللي قريتهم، أول قصتين هن من كتابتي، القصة الثالثة هي لكاتبة أخرى موهوبة جداً بالكتابة للطفل. وأنا يعني بطمح أني ضوي على الكتاب الجدد اللي هن عم يحاولوا يعطوا ويبذلوا جهد ملحوظ لحتى يرفعوا من مستوى السرد القصصي أو الموجه للأطفال. كتير بتمنى أنه ياخدوا فرصتهم ومساحتهم، علماً أنه نحن عنا دائماً يعني تحديات تواجه الكتاب للأطفال، اللي هي بداية الأجور الزهيدة جداً وعدم توافر الإنتاج. فأنا بتمنى أنه هدول الكتاب ياخدوا فرصتهم، وبيجوز من خلال مشروعي ومشاريع أخرى نحن نقدر أنه نسلط الضوء على هاي التجارب الهامة، تبلش هي تأخذ يعني خلينا نقول الواجهة، والتجارب البالية والتقليدية والساذجة تبلش أنه تتناقص لتنقرض، لأنه نحن عن جد صرنا كتير متأخرين بالمحتوى العربي الموجه للطفل عن العالم الخارجي. بالنهاية بحب أنه أذكر حالي وأذكر الناس بأهمية هاي الفترة اللي نحن عم نمرق فيها، هاي الفترة اللي هي فترة أزمة أو فترة حجر أو أي مصطلح فينا يعني نسمي فيه هاي الفترة، هو يمكن فرصة جديدة لحتى نحن نرجع نبني العلاقة الصح بيننا وبين أطفالنا، ونرجع نتذكر نحن شو منحب ونحن مين نحن، شو هويتنا، شو هي التفاصيل اللي منحبها، الطموحات والأحلام اللي ضاعت بالضغط وبالمسؤولية الكبيرة وبعجلة الحياة. هذا الوقت المناسب لحتى نحن عن جد نتذكر أنه عم ناخد فرصة تانية وجديدة لحتى نبني بناء عاطفي صحيح بهذا الوقت، هو البناء اللي رح يدوم للمستقبل بعلاقتنا مع أطفالنا. فنستغل هذا الوقت بالشكل المناسب، نخفف من التوتر، نخفف من القلق تجاه المستقبل، لأنه ما حدا فينا عم يقدر يتحكم أساساً بمجريات الأمور. وبما أنه الدنيا هلأ دفعتنا لنرجع للبساطة ولنرجع للبيت، خلينا نستغل هاي الفرصة ونعيشها مزبوط مع أطفالنا، لأنه هذا هو الوعي العاطفي اللي رح يحميهم بالمستقبل ورح يزرع فيهم محبة واستقرار وأمان وإخلاص للعيلة وإيمان بأهميتها، لأنه فعلاً المستقبل صعب بالنسبة للجيل الجاي ومحتاج كتير ليكون مؤسس واعي وقوي وإرادته قوية.
استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. لا تنسوا متابعتنا عبر مختلف منصات البودكاست، iTunes، Spotify، جوجل بودكاست، وعبر الساوند كلاود وتطبيق أنغامي. يمكنكم أيضا زيارتنا عبر موقعنا الآن.fm. شكرا لكم لطيب الاستماع. إلى اللقاء.